العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في المجلس الثالث من هذا الدرس ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة من تصنيف الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونصل الحديث بسابقه. وكنا قد وقفنا على ما يتعلق بأركان الإيمان. نعم، اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال مجدد دعوة التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة وأدلتها، قال رحمه الله: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
أحسنت. تقرر أن الإيمان يعرفه أهل العلم تارة باعتبار حقيقته وتارة باعتبار أركانه، فإذا عرفوه باعتبار حقيقته يقولون: الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص، أو يقولون: الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. وإذا عرفوا باعتبار أركانه يذكرون هذه الأركان الستة. ومن المسائل المتعلقة بالإيمان، وأظن أننا أشرنا إليها، أن الإيمان شعب، أصل وشعب. قد جاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون شعبة. وهذه الشعب منها ما هو متعلق بالقلب، ومنها ما هو متعلق باللسان، ومنها ما هو متعلق بالجوارح. والمقصود أن أهل العلم لهم قاعدة في هذا الباب، فيقولون: الإيمان أصل وشعب، والكفر أصل وشعب. فشعب الكفر لا تزيل أصل الإيمان، وشعب الإيمان لا تدخل الكافر في الإيمان. فلا يزيل أصل الكفر إلا أصل الإيمان، ولا يزيل أصل الإيمان إلا أصل الكفر. ومن المسائل المتعلقة بالإيمان مسألة الإسلام والإيمان، هل هما بمعنى واحد أو لا؟ والذي عليه جمع من المحققين من أهل العلم أن الإسلام والإيمان من الأسماء أو من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، بمعنى أنه إذا ذكر الإيمان والإسلام جميعا دل الإسلام على الأعمال الظاهرة والإيمان على الأعمال الباطنة. الأعمال الظاهرة كأركان الإسلام، والأعمال الباطنة كأركان الإيمان. وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، فدل الإيمان على الإسلام والإيمان، وإذا ذكر الإسلام وحده دل أيضا على الأعمال الظاهرة والباطنة. وهنا قال: وأركانه ستة، أركان الإيمان. وهذه الأركان هي التي تدور عليها مسائل الاعتقاد، فإنك إذا قرأت العقيدة الواسطية أو الطحاوية أو غيرها من العقائد الجوامع التي ذكر فيها للعلم مجموع مسائل الاعتقاد، تجدون أن مسائل الاعتقاد تدور على أصول الإيمان الستة. وأصل هذه الأصول هو الأصل الأول والركن الأول، وهو الإيمان بالله وحده، كما قال: أن تؤمن بالله. والإيمان بالله يتضمن أمورا أربعة: الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبية الله، والإيمان بألوهية الله، والإيمان بأسمائه وصفاته. وإن شئت فقل يتضمن أمرين: الإيمان بوجود الله، والإيمان بوحدانية الله. والوحدانية يندرج تحتها أنواع التوحيد الثلاثة. والإيمان بالملائكة أيضا هو ركن من أركان الإيمان، ويتضمن أمورا كثيرة، فيجب على المسلم أن يؤمن بما ورد في الكتاب والسنة من ذكر الملائكة إجمالا فيما أجمل، وتفصيلا فيما فصل في نصوص الكتاب والسنة. فنجد في الكتاب والسنة ذكر أصل خلق الملائكة وأنهم خلقوا من نور، فيجب الإيمان بهذا. ونجد أن في نصوص الكتاب والسنة ذكر بعض أسماء الملائكة كجبريل وميكائيل وغيرهم، فيجب الإيمان بهذا. أيضا يجب الإيمان بما أخبرنا الله عز وجل عنهم من أعمال ووظائف، فمنهم الموكول بالوحي كجبريل، ومنهم خزنة الجنة، ومنهم خزنة النار، ومنهم حملة العرش، وهكذا. فيجب أن نؤمن بما ورد في شأن الملائكة من ذكر أسمائهم وخلقهم وأعمالهم، وأنهم عباد مكرمون، فحبهم من الولاء، من حب أهل الإيمان وموالاة أهل الإيمان. والإيمان بالكتب أيضا هو من أركان الإيمان، أركان الإيمان، فيجب أن نؤمن بكل كتاب أنزله الله عز وجل. وربنا جل وعلا قد ذكر في القرآن كتبا، وهي التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم. فالتوراة كتاب موسى، والإنجيل كتاب عيسى، والزبور كتاب داود، فيجب الإيمان بها كلها، والإيمان بعموم الوحي. لكن نؤمن أن القرآن ناسخ ومهيمن على ما قبله من كتب، وأن العبد اليوم بعد نزول القرآن يتعبد الله عز وجل بأحكام ماذا؟ القرآن. والإيمان بالرسل، هذا الترتيب، ذكر الملائكة ثم الكتب ثم الرسل، هذا النسق لم يأتي عبثا، وقد نبه عليه الحافظ بن حجر في فتح الباري. فهذا الترتيب هو الموافق لنزول الوحي، هو الموافق لنزول الوحي. فالملائكة تنزل بالوحي. ما هو الوحي؟ الكتب. تنزل بالكتب على من؟ على الرسل. فلذلك يذكر هذا الترتيب: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالوحي من الله، والملك جبريل هو الذي يحمل هذا الوحي إلى الرسل، والوحي هو الكتب. فالإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان، فيجب علينا أن نؤمن بجميع من أرسلهم الله عز وجل. وربنا جل وعلا قال في القرآن: منهم من قصصنا عليك، ومنهم من لم نقصص عليك. فمن الأنبياء ما ذكرهم الله عز وجل في القرآن، ومنهم من لم يخبرنا عنهم وعن شأنهم. لكن الله عز وجل ذكر في القرآن أسماء الأنبياء فبلغت 25 اسم الذين ذكرهم في القرآن، فيجب علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين. قال: واليوم الآخر، أي يوم القيامة. وسمي اليوم الآخر لأنه بعد هذه الحياة الدنيا، فهو آخر الأيام، فيجب الإيمان باليوم الآخر. وحقيقة الإيمان باليوم الآخر، حقيقة الإيمان باليوم الآخر هي الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. كل ما يكون بعد الموت فهو داخل في الإيمان باليوم الآخر، من البرزخ وبعده أيضا البعث والحساب والنشور إلى دخول الجنة والنار، كل هذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر. قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، أيضا هذا أصل عظيم وهو ركن من أركان الإيمان، وهو الركن السادس الإيمان بالقضاء والقدر. والمقصود بالإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بتقدير الله للكائنات، الإيمان بتقدير الله للكائنات بخلق الله وتقدير الكائنات حسب ما اقتضته، حسب ما سبق به علمه واقتضته مشيئته. الإيمان بتقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته مشيئته. وأهل العلم يتفقون على أن الإيمان بالقدر لا بد فيه من الإيمان بأربع مراتب، أربع مراتب يجب الإيمان بها في هذا الأصل، وهي أولا الإيمان بالعلم، بعلم الله بعموم علمه وأنه بكل شيء عليم، ولا يكون شيء في الكون لا يعلمه الله، هذه المرتبة الأولى وهي العلم. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، فإن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة المشيئة، والمرتبة الرابعة الخلق. نعم.
قال رحمه الله تعالى المرتبة الثالثة الإحسان. الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه الآية.
أحسنت. هذه المرتبة الثالثة وهي أخص مراتب الدين. والإحسان في اللغة يعنى به الإتقان، الإحسان يعنى به الإتقان. والإحسان في الشريعة على نوعين، إحسان في حق الله تعالى وإحسان في حق العباد. فالإحسان الذي هو في حق الله تبارك وتعالى يعنى به الإخلاص لله عز وجل ومقام المراقبة لله تبارك وتعالى، الإخلاص لله عز وجل والمراقبة لله تبارك وتعالى. وهي مقام المراقبة هي حقيقة الإحسان الذي ذكره في حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني يجب عليك أن تراقب الله تبارك وتعالى وتستحضر دائما أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك لا يخفى عليه شيء. والنوع الثاني الإحسان مع الخلق في معاملتهم وفي عدم ظلمهم وعدم الاعتداء عليهم حتى في البهائم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وفي رواية وهذا عند الطبراني في معجمه إن الله محسن يحب الإحسان، وهذا دليل على أن محسن المحسن من أسماء الله عز وجل. قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، هذا من الإحسان لهذه الذبيحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب.
هذا الحديث حديث عظيم، وهو أول حديث في صحيح الإمام مسلم، ولما اشتمل عليه من مراتب الدين ومسائل عظيمة وأمور الدين حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، في رواية يعلمكم دينكم، يعني الدين قواعد الدين الكلية ذكرت في حديث جبريل. ولذلك سماه بعض أهل العلم كالبغوي وابن دقيق العيد وغيرهم، سموا هذا الحديث ماذا؟ أم السنة. سموا هذا الحديث ماذا؟ أم السنة. كما أن الفاتحة أم القرآن، فهذا الحديث سموه أم السنة لاشتماله على أمور الدين ولاشتماله على الأمور التي دعت إليها السنة. وهنا جبريل جاء على صورة بشر، وهذه من طبيعة الملائكة التي خلقهم الله عز وجل عليها. فالله سبحانه وتعالى خلق الملائكة على خلق وصفة، يتمثلون على صفات أخرى. فقال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه فائدة أن مجلس العلم يكون الناس فيه جالسون لا يقفون، لا يكونون قياما. الأصل أن العلم يتلقى على هذه الهيئة وهي الجلوس، وهذا يدل على حرص الصحابة على الاستفادة من النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يجلسون عنده يسمعون منه. فطالع عليهم هذا الرجل، وفي رواية عند النسائي أنه سلم لما طلع عليهم سلم، لكن في الرواية المشهورة لم يذكر السلام. قالوا أن جاء في الحديث الذي هذا صفته أنه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يعرف منا أحد وليس عليه أثر السفر. وهذا فيه أمر يعني يستغرب، لا يعرفه الصحابة والمدينة صغيرة، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. وهذه جلسة المتعلم، وهذا فيها آداب لطالب العلم في الجلوس والاستعداد والتهيؤ لتلقي العلم. قال فوضع كفيه على فخذيه. على فخذي من؟ ما رأيكم؟ فخذي النبي عليه الصلاة والسلام أو هو فخذي نفسه؟ نفسه. النووي رحمه الله يقول على فخذي نفسه، وغيره من أهل العلم كثير يقولون لا على فخذي النبي، لأنه جاء مصرحا في مسند الإمام أحمد وفي صحيح ابن خزيمة وفي سنن النسائي بأسانيد بعضها حسن وبعضها صحيح، قال فوضع كفيه على فخذي النبي. فوضع كفيه على فخذي النبي، وهذه صريحة في أنه وضع كفيه ماذا؟ ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الحديث أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده، أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه.
تعجبوا لأنه عنده علم، وهذا فيه فائدة أن الإنسان لا حرج أن يسأل وهو يعرف المسألة من أجل أن ينتفع غيره، وهذا أمر مندوب إليه ومرغب فيه، تسأل السؤال من أجل أن يستفيد غيرك، فتكون سبب أنت لرفع الجهل عن غيرك. نعم.
قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل.
من المسؤول ومن السائل؟ المسؤول محمد عليه الصلاة والسلام، والسائل جبريل. إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام وجبريل لا يعلمون متى الساعة، فمن باب أولى من دونهم. أفضل الملائكة وأفضل الرسل لا يعلمون متى الساعة. فإذا جاء شخص يعلم متى الساعة ماذا نقول له؟ نقول أنت كذاب، لا يعلم متى الساعة إلا الله جل وعلا. نعم.
قال: فأخبرني عن أماراتها. قال:
يعني أشراط الساعة وعلامات الساعة.
قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العال رعاء الشاة يتطاولون في البنيان.
أن تلد الأمة ربتها، فسروا بكثرة الرقيق والإماء، وهذا حصل في زمن متقدم لما توسعت الفتوحات الإسلامية، فأصبح كثر الإماء، وأصبح الرجل الحر يتزوج أمة فتلد سيدها، ابن سيدها نزل منزلة السيد. أن تلد الأمة ربتها. وبعض أهل العلم فسروا بعقوق الوالدين، يعني الأم تلد ابن أو بنت فيعقها ويأمرها وينهاها ويزجرها كأنه سيدها. وقوله أن ترى الحفاة العراة العال رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، هذا خبر يدل على التوسع في الخير والدنيا والمال، حتى أن الفقراء الذين لا يملكون شيئا وإنما يعملون رعاة عند غيرهم يملكون بيوتا ويتطاولون في البنيان. نعم.
قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم.
مليا يعني جلس فترة، وجاء في بعض الروايات 3 أيام، ثم أخبره النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هشام ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه السلام، أو عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
هذا أصل عظيم، وهو معرفة النبي عليه الصلاة والسلام. ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام كما تكلم عنها ابن القيم في أول كتابه زاد المعاد أنها أصل عظيم وضرورة فوق كل ضرورة. قال: بل إن ضرورة معرفة النبي عليه الصلاة والسلام أشد من الهوى والطعام والشراب، لأن الهدى والسعادة في الدنيا والآخرة تكون بامتثال هدي النبي عليه الصلاة والسلام واتباعه. ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام تكون بمعرفة سيرته ونسبه واسمه وشمائله عليه الصلاة والسلام، ولذلك بدأ بذكر نسبه. وهذه طريقة أهل العلم إذا أرادوا أن يتكلموا عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن محبة قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام من محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ومحبة أهل بيته من محبته، بل ذكر كثير من أهل العلم ونصوا عليه بعضهم في كتب الاعتقاد كالبربهاري في شرح السنة أن محبة العرب من محبة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسوله.
63 لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، 40 قبل النبوة، لأن الأنبياء يبعثون على هذا السن 40 سنة، وعاش بعدها 23 سنة نبيا ورسولا. نعم.
قال رحمه الله: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر.
نزل عليه القرآن، أول ما نزل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فصار نبيا، لكن لم يؤمر بالرسالة إلا بعد أن نزلت سورة المدثر فقيل له: قم فأنذر، ولذلك قال: نبئ وأرسل. نعم.
قال رحمه الله: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد.
هذه حقيقة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى أمور كثيرة في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة والأخلاق، لكن خلاصة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام هي هذه: التحذير من الشرك والأمر بالتوحيد. نعم.
والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5.
هنا مسألتان: المسألة الأولى الإسراء والمعراج، والمسألة الثانية فرض الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الأولى وهي الإسراء والمعراج، هذه من أعظم الآيات للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت فيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عرج به وأسري به ورأى بيت المقدس ورأى الأنبياء ورأى الملائكة حتى كلمه الله عز وجل بلا واسطة وفرض عليه ماذا؟ الصلاة. فالإسراء والمعراج آية عظيمة من آيات النبي عليه الصلاة والسلام، والإسراء والمعراج من الأمور التي ثبتت بطريق الشرع والنقل ولا مدخل فيها للعقل، يعني لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الإسراء والمعراج أنه أسري به وعرج به لما علمنا. ولذلك استعظم ذلك الكفار قريش وصدق أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فهي آية عظيمة ومسألة من مسائل الإيمان. ولذلك كثير من أهل العلم نصوا عليه في كتب الاعتقاد كالشيخ هنا والإمام الطحاوي في الطحاوية وغيره. الإسراء والمعراج تتعلق به مسائل، منها: هل أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام بروحه وجسده؟ فالجواب نعم، بروحه وجسده، ليس جسده دون الروح وليس الروح دون الجسد، بل بروحه وجسده. لم يكن رؤيا منام، بل إسراء حقيقي بروحه وجسده يقظة لا مناما. هذه مسألة. من المسائل أيضا: هل تكرر الإسراء والمعراج؟ تكرر أو هو حادثة واحدة؟ الراجح أنه حادثة واحدة لم يتكرر، وهناك مسائل كثيرة متعلقة بهذا الحدث العظيم. من المسائل المهمة التي تبين عظم شأن الصلاة أن الصلاة فرضت في السماء في الإسراء والمعراج، ولذلك قال: وفرضت عليه الصلوات 5. الصلوات 5 فرضت في هذه الآية العظيمة بلا واسطة، بلا واسطة جبريل، بخلاف باقي العبادات فكان ينزل بها جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على ماذا؟ على عظم شأن الصلاة، أن الله شرعها وفرض على رسوله بلا واسطة وفي السماء. أيضا مما يدل على أهمية الصلاة أن الله عز وجل أول ما افترضها 50، ثم خففها حتى صارت 5 في العمل و50 في الأجر والثواب. ومن المسائل المهمة التي يدل عليها الإسراء والمعراج إثبات علو الله عز وجل، ولذلك دائما أهل العلم إذا ذكروا صفة العلو لله ذكروا حديث الإسراء والمعراج، وهي واضحة صريحة. والعجيب أن بعض الناس يحتفل بالإسراء والمعراج ثم يقول الله في كل مكان ولا يثبت علو الله على عرشه، وهذا من التناقض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة.
طبعا أول ما فرضت الصلاة كانت القبلة ماذا؟ بيت المقدس، ثم نسخت فحولت إلى الكعبة، يعني صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كانت إلى بيت المقدس. نعم.
والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة.
ما مناسبة ذكر الهجرة في الأصول الثلاثة؟ ما مناسبة ذكر الهجرة في الأصول الثلاثة؟ الجواب هو أن الهجرة من أبرز تكاليف الولاء والبراء. الهجرة من أبرز تكاليف الولاء والبراء، وهي الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وكيف نميز بين بلد الإسلام وبلد الشرك والكفر؟ بلد الإسلام هي التي تظهر فيها شعائر الإسلام، شعائر الإسلام كرفع الأذان وظهور يعني شعائر الإسلام وأركان الإسلام والحكم للغالب. يعني قد توجد في بلاد أكثرها كفار لكن يظهر فيها الأذان في أقلية منهم، فحكم الأقلية هذه يعني لا تعمم فيحكم بالبلد أنها كلها مسلمة، وإنما الحكم للغالب. نعم. وبهذا يتميز دار الكفر عن دار الشرك.
قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا.
هذه الآية تدل على وجوب الهجرة على صنف من الناس وسقوط هذا الوجوب، وكون بعض الناس أو صنف من الناس معذور لأنه لا يستطيع الهجرة وهم المستضعفين. ولذلك قال أهل العلم: حكم الهجرة على ثلاثة أقسام: الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الصنف الأول الذين يقيمون في بلد الشرك ولا يتمكنون من إظهار دينهم ويستطيعون الهجرة، يقيمون في بلد الشرك ولا يتمكنون من إظهار دينهم ويستطيعون الهجرة، فهؤلاء هم الذين ذكرهم الله فقال عنهم ظالمي أنفسهم. فهؤلاء آثمون لعدم الهجرة. الصنف الثاني من يقيمون في بلد الشرك ويتمكنون من إظهار دينه، من يقيمون في بلد الشرك ويتمكنون من إظهار دينهم فهؤلاء تستحب لهم الهجرة، تستحب لهم الهجرة. الصنف الثالث من يقيم في بلد الشرك ولا يتمكن من إظهار دينه ولا يستطيع الهجرة، فهؤلاء معذورين، فهؤلاء معذورين، وهم الذين قال الله في شأنهم: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان إلى آخر الآية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان.
البغوي المفسر المعروف صاحب التفسير وصاحب الكتاب الكبير في الحديث المعروف بشرح السنة، وهو أبو محمد الحسين بن مسعود، وهو من العلماء المتقدمين، توفي في سنة 16 في عام 516 للهجرة. هذه العبارة التي ذكرها الشيخ هي في تفسيره، يقول: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان. وهذا دليل على ماذا؟ على أنهم لم يكفروا بترك الهجرة، لم يكفروا بترك الهجرة، لأنه ناداهم باسم الإيمان، قال: يا عبادي الذين آمنوا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والآذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أخذ على هذا 10 سنين. وتوفي صلى الله عليه وسلم ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه.
وهذه من الكلمات العظيمة البديعة التي ذكرها الشيخ في هذه الرسالة: لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. وبهذا نعرف أنه لا خير إلا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي نهجه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. وبعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين.
وهذا من الأمور التي يجب على من آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام أن يؤمن بها، أنه بعث إلى الناس كافة، إلى الثقلين الجن والإنس كافة. نعم.
والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
وهذه الآية أصل عظيم نغلق به باب كل بدعة، أن الدين كمل، فلا داعي إلى ولا حاجة إلى أن نزيد في دين الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
وهذا من اعتقادنا أنه بشر عليه الصلاة والسلام، والبشر يموتون. نعم.
قال رحمه الله: والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون مجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.
هذا الكلام متعلق بالإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر مبني على أصلين: الأصل الأول البعث، والأصل الثاني الحساب. فالبعث هو إخراج الناس من قبورهم وإيقاظهم بعد موتهم، هذا هو البعث. والحساب محاسبتهم على أعمالهم التي تكون يوم القيامة. وربنا جل وعلا قد ذكر في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام نصوص كثيرة، مقصود أن النصوص كثيرة دلت على البعث ودلت على الحساب. ودلت هذه النصوص على أن الحساب على أصناف ثلاثة، حساب الناس على أصناف ثلاثة. فمن الناس من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما جاء في حديث 70,000. ومن الناس من يحاسب حسابا يسيرا، والحساب اليسير بينه النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنه العرض فقط بلا مناقشة. والحساب العسير والعياذ بالله هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب، أو قال هلك، وهو المناقشة في الحساب. فهذه أصناف الناس بالنسبة للحساب. وكما هو معلوم أن في يوم القيامة تتطاير الصحف ويقام الميزان فتوزن الحسنات والسيئات، وهناك مشاهد وأهوال عظيمة يوم القيامة. من المسائل المتعلقة بالحساب مسألة، وهي: هل الحساب يوم القيامة عام للمؤمن والكافر، أو أنه للمؤمن فقط والكافر سيدخل النار لا فائدة من حسابه؟ الجواب: هذه المسألة ذكر أهل العلم وذكروا فيها أقوال، ولعل أرجح الأقوال هو أن الحساب عام للمسلم والكافر، وأن المسلم يحاسب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فيدخل الجنة، لكن الكافر لا يحاسب كمحاسبة المؤمن، محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنه لا حسنات عنده، وإنما يحاسب إقامة للحجة عليه، يحاسب إقامة للحجة عليه، فيناقش ويوبخ على هذه الأعمال وتقام الحجة عليه، حتى إذا أنكر يختم على لسانه وتنطق أعضاؤه كما أخبر الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير.
إنكار البعث بعد الموت هذا كان عليه طائفة من العرب الذين بعث عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا ينكرون البعث، ولذلك السور المكية من خصائصها تقرير البعث، لأنه وجد من العرب من كان ينكر البعث. وفي زمن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ذكر في بعض رسائله أنه وجد بعض الأعراب ينكرون البعث، ولذلك ركز الشيخ في كثير من رسائله على هذا الأصل العظيم، وهو الإيمان بالبعث، وأن من ينكر البعث يكفر، لأنه سينكر كل شيء، سينكر الجنة والنار، وسينكر هذه الأمور كلها. وربنا جل وعلا في القرآن الكريم قد ذكر لنا أمثلة وقصص على البعث وأحياء الناس بعد موتهم، كما في سورة البقرة في قصة القتيل الذي قتل في بني إسرائيل، فالله جل وعلا أمرهم أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها، فأحياه الله فقال: الذي قتلني فلان. وأيضا قصة أخرى ذكرها الله في القرآن، بل وهي في سورة البقرة، الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، إلى آخر القصة، فهذا أحياه الله. أيضا سورة الجماعة الذين قصة الجماعة في سورة البقرة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله: موتوا ثم أحياه. هذه 3 قصص في سورة البقرة، أحياه أماتهم الله ثم أحياه. أيضا سورة الكهف فيها قصة أصحاب الكهف الذين أحياهم الله عز وجل بعد موتهم. الشاهد أن ربنا جل وعلا قد ذكر لنا في القرآن آيات كثيرة تدل على البعث وأمثلة، حتى أن الله جل وعلا ضرب المثل بإحياء الأرض بعد موتها وبإحياء النبات بعد موته، كل ذلك مثل يدل على أن الله جل وعلا يحيي الناس بعد موتهم ويبعثهم من قبورهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
فالرسل يقيمون الحجة على العباد، يبشرونهم بثواب الله وينذرونهم بعذاب الله، ويأمرونهم بالتوحيد ويحذرونهم من الشرك فيقيمون الحجة عليهم. فبالرسل تقام الحجة، فلا يكون للإنسان حجة يوم القيامة فيحتج فيقول لي لم يأتني رسول يبشر وينذر، فبإرسال الرسل تقوم الحجة. نعم.
وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده.
وهذه من الأصول المهمة المتعلقة بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، كما أننا نؤمن أن الله أرسله وبعثه إلى الناس كافة، نؤمن أنه خاتم النبي لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. نعم.
والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده.
دائما يذكر الله عز وجل نوح والنبيين من بعده، لا يذكر قبله أحد، فهو أول الرسل عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع.
مسألة الكفر بالطاغوت مسألة مهمة، ودائما الشيخ ينبه عليها، لأن من الناس من يؤمن بالله لكن لا يعتقد كفر الكافرين أو كفر من يعبد من دون الله أو إبطال الأديان والعقائد الأخرى. بعض الناس يقول يعني يمكن هم صحيح دينهم صحيح، هذا عنده شك وعنده ريب، يعني لا يعتقد أن مثل اليهود والنصارى والمشركين والكفار أنهم على باطل وأنهم على ضلال، وإن ماتوا على هذا أنهم في النار. بعض الناس لا يعتقد هذا، وهذا خطأ وضلال مبين، بل الواجب الكفر بالطاغوت والكفر بكل ما يعبد من دون الله، هذا لابد منه مع الإيمان بالله عز وجل، كما مر معنا أن حقيقة لا إله إلا الله الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. ثم ذكر قول ابن القيم، وهذا الكلام من ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، تعريف الطاغوت في كتاب إعلام الموقعين لابن القيم، قال: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده، لأن الطاغوت من الطغيان، طاغوت من الطغيان، فكل ما تجاوز به العبد حده، قال من معبود يعني عبد غير الله عز وجل من أصنام وأوثان وآلهة، أو متبوع اتبع، وهذا يشمل يعني شيوخ الضلال أو السحرة والكهنة والعرافين وغيرهم ممن يتبعه الناس، أو مطاع يعني من أئمة الضلال ويعني أئمة الجور وملوك الباطل والكفر، لأن مثل فرعون كان ملكا على كفر، والنمرود وغيرهم، هذا يكون في كل زمان ومكان يعني ملوك أو زعماء يطيعهم الناس فيجبرون الناس على الكفر بالله سبحانه وتعالى، فيجب الكفر بهؤلاء كلهم، وهذا معنى الطاغوت والكفر بالطاغوت. نعم.
قال رحمه الله: والطواغيت كثيرة، رؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله.
طواغيت كثيرة يعني أمثلة كثيرة، لأن الكفر الناس كل يوم يستجد عندهم شيء ويعبدون شيئا لم يعبده من قبلهم، لكن اقتصر الشيخ على رؤوس الطواغيت وقال رؤوسهم خمسة. أولهم إبليس لعنه الله. إبليس قصته معروفة من آدم وحواء، وكيف وسوس إليهم وأخرجهم من الجنة، وأخذ على نفسي عهد أن يغوي بني آدم. نعم.
إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض.
هذا يخرج من عبد وهو غير راضي، يعني بعض الناس لم يدعوا الناس إلى عبادته لكن عبدوا فرضي هذه العبادة وقرهم عليها. نعم.
ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه،
هذا يختلف عن الأول. من دعا الناس إلى عبادة نفسه لو لم يعبده الناس فهو طاغوت، ولو لم يطيعه الناس ويتبعونه فهو طاغوت والعياذ بالله. نعم.
ومن ادعى شيئا من علم الغيب،
من ادعى شيئا من علم الغيب، العلم الغيب من خصائص الله جل وعلا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فلا يعلم المغيبات ولا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك كان من نواقض الإسلام ادعاء علم الغيب. نعم.
ومن حكم بغير ما أنزل الله،
ومن حكم بغير ما أنزل الله، لأن الحكم حق الله تبارك وتعالى، الحكم حق الله تبارك وتعالى، وقد جاء في القرآن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون في سورة المائدة، وقال جل وعلا بعدها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لكن هذه الآية من زمن السلف وهم يذكرون التفصيل فيها ويذكرون فيها أثر ابن عباس وغيره من السلف أنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر، وليس الكفر المخرج من الملة، فيفصلون في هذه الآية فيقولون من حكم بغير ما أنزل الله كفره قد يكون كفرا أكبر مخرج من الملة، وقد يكون كفرا أصغر غير مخرج من الملة، فيذكرون تفصيلا. أذكر لكم خلاصة هذا التفصيل، فيقولون إذا حكم بغير ما أنزل الله، إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكمه أفضل من حكم الله أو مثل حكم الله، معتقدا أن حكمه أفضل من حكم الله أو مثل حكم الله، أو استحل الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. هذا القسم الأول. القسم الثاني قالوا إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله أنفع وأصلح وأفضل، لكنه حكم لشهوة أو لغرض دنيوي أو مجاراة للمحكوم له، فهذا قالوا كفر أصغر، وهو الذي جاء فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فهو فسق وكفر أصغر غير مخرج من الملة. نعم. يعني أذكر لكم مثال، قاضي الآن جاءه قاضي وجاءه جاءته بنت اختلفت مع إخوة لها في الميراث، فقالت أنا أريد قضيتها أو دعواها أريد أن أخذ مثلهم، ليس للذكر مثل حظ الأنثيين وإنما مثلهم. الآن حكم الله عز وجل ماذا؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا حكم وهو يعتقد أنه لابد من المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث وأن هذا الحكم أفضل من حكم الله، ماذا يكون حكمه؟ ها؟ كفر أكبر. لكن إذا حكم لها قال نعم أنت تأخذين مثل إخوانك مجاراة لها أو عنده غرض، يمكن هذا القاضي يريد أن يتزوجها فيخدمها في هذه القضية بعدين يتزوج، هذا غرض ماذا؟ دنيا. هو لا يعتقد، هو يعتقد أن هذا الحكم باطل وأن حكم الله عز وجل، لكن عنده غرض دنيوي، فهذا كبير من كبائر الذنوب وحرام ولا يجوز وفسق، لكنه ليس كفرا مخرجا من الملة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا معنى لا إله إلا الله.
النفي والإثبات، النفي هو الكفر بالطاغوت، والإثبات هو الإيمان بالله تبارك وتعالى. نعم.
وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله.
ختم الشيخ هذه الرسالة المباركة بهذا الحديث الجامع الذي هو من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. فرأس الأمر يعني رأس الدين الإسلام، وقد عرفنا أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فهذا رأس الأمر. فرأس هذا الدين هو الإسلام الذي هو التوحيد، وعموده الصلاة. فإذا حصل في الصلاة خلل صار في العمود هذا خل، وإذا تركت الصلاة سقط هذا العمود فانهدم البيت. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ذروة سنامه، السنام معروف سنام البعير، يكون أعلى شيء في البعير. فالجهاد في سبيل الله عز للأمة ورفعة لها ومجد لها، فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله الشيخ خير الجزاء على هذه الرسالة النافعة المباركة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يغفر له ويجزيه ويجزي جميع علماء المسلمين خير الجزاء. ونحمد الله عز وجل على إتمام هذه الرسالة وقبلها القواعد الأربع، ونشكركم جميعا من نسق هذه الدورة ومن حضر، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا ويبارك لنا وأن يزيدنا سبحانه وتعالى علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخنا، بس في سؤال.
تفضل.
ذكر أحد الأخوة أرسل لي رسالة قال: ذكرتم بأن الشرك أول ما وقع في قوم نوح، وذكر ابن القيم في إغاثة اللهفان بأن هابيل اتخذ النار يعني يعبدها من دون الله.
ما. لا، غير صحيح. أول شرك حصل في البشرية في قوم نوح، وهو الغلو في الصالح. ما يصح أن ابن آدم عبد النار، لا ما يصح، ما إلا إسرائيليات غير ثابتة، ما عزى أي كتاب
في إغاثة اللهفان، شرح الشيخ صالح الفوزان.
نعم. على كل حال، أول شرك حصل البشرية هو هذا. نعم، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخ.